إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد سبق أن بينا مقاصد القرآن الكريم أو مقاصد الرسالة، وكان من أعظم مقاصدها التوحيد، وقلناه موجزا، وإن شاء الله في درس التوحيد الخاص أو في كتاب التوحيد سنبينه مفصلا. واليوم المقصد الثاني بالأهمية، ألا وهو العبادة. هذا من أهم مقاصد التوحيد بعد لا إله إلا الله. العبادة معروف مأخوذة من العبودية والذل والخضوع والاستسلام، هذا ما أراده الله لعباده، هذا ما أراده الله. عيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها قال: إنما إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب. لا يمكن نبوة تنزل على نبي حتى يكون عبدا، والإيمان لا يقر في قلب مؤمن إلا أن يكون عبدا خاضعا دليلا مستسلما لسلطان الله، فعندها يأتيه الإيمان ويأتيه الخير. وأما المتمرد على الله لا حظ له بشيء اسمه إيمان أبدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن من شرط المسلم الذل والخضوع والاستسلام لسلطان الله، ولذلك الله جل وعلا جعل قواعد الرسالة على أمرين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن العبادة الذل والخضوع والاستسلام لسلطان الله. هذه العبادة هي همزة الوصل بينك وبين الله، إن قطعتها قطعت، نسوا الله فنسيهم، وإن بقيت همزة الوصل بينك وبينه متصلة فأنت على خير، ويبقى هذا الاتصال حتى تصل مرحلة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما؟ لأنك مت وصل بينك وبين الله وأثبت له أنك عبد. إذن العبادة هي همزة الوصل بينك وبين ربك. من فوائدها أنها تثبت التوحيد، تثبت الإيمان في القلب والنفس. من فوائد العبادة، من فوائد صلتك بالله، لئلا تنسى مشاغل الدنيا كثيرة، شهواتها كثيرة، زخارفها كثيرة، نتنها كثير، ضلالاتها كثيرة، أسباب الفتنة فيها كثيرة. فلذلك عندما تقترب من الله في اليوم والليلة 5 مرات تصلي في طريقك، في سلوكك، في منامك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، فعندها دائما هذه العبادة تزيد من صلتك بالله وتثبت إيمانك وتحفظه عليه بفضل الواحد الأحد. لماذا؟ لأنك قريب منه. هذه العبادة لا بد لها من أشياء مخصوصة، إذا فعلتها قبل الله عبادتك، قبل الله عملك، وإذا تجنبتها خاب راعيها وخسر راعيها وحبط عمله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. جماعها أن نعبد الله وحده لا شريك له، هذا جماع العبادة أن نعبده وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا بما شرع. إذن العبادة هي همزة الوصل بينك وبينه، أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده أن لا نعبده إلا بما شرع. القاعدة هذه أصيلة، إذا خرجت عنها لابد من إحرام، لابد من الإبعاد والبعد عن الله لا محالة. إذن جماع العبادة عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدعة، لا نعبده بالمحدثات، لا نعبده بالترهات، لا نعبده بالمزمار والدف والرقص، لا، إنما نعبده بما شرع. إذن ما جماع هذه العبادة؟ أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا بما شرع. هذا الركيزة الأولى لهذه العبادة. في لها ركن عظيم أعظم، الإخلاص. ما ركن هذه العبادة؟ لنعبد الله وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا بما شرع. هذه العبادة التي هي حق فرس لله، هذه لا بد لها من ركن ركين، ألا وهو الإخلاص. اعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الإخلاص التنقية والتصفية من كل شائبة، وجعل هذا العمل خالص لوجه الله الكريم، لا تشوبه شاب، لا نريد دنيا ولا نريد زخار الدنيا ولا نريد عز ولا نريد ملك ولا نريد رفعة ولا نريد شيء أبدا إلا ما عند الله ووجه الله جل وعلا. إذن الإخلاص ركنها الركين، فإذا اختلج هذا الإخلاص لابد أن تقع إما في الرياء وإما في الشرك وإما في البدع وإما في المحظور، وتفسد عليك تلك العبادة. إذن الشرط الأساسي الإخلاص، تقصد بكل عمل تعمله نعم وجه الله جل وعلا ولا نقصد سواه أبدا والدار الآخرة. فإذا فعلت ذلك خطوت الخطوة الكبرى. هذا الركن الركين يقوم على أمرين اثنين: أن يقصد العبد بجميع أقواله وأفعاله وجه الله والدار الآخرة ولا يلتفت إلى الدنيا. جاء رجل صلى يا رسول الله، أحدنا يقاتل حمية، أحدنا يقاتل شجاعة، أحدنا يقاتل ليرى مقامه، أحدنا يقاتل عصبية، أحدنا قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في سبيل الله. إذن دنيا، مقام، رفعة، عصبية، عن أهل، عن وطن، عن تراب، لا، لتكون كلمة الله يا رجل. إذن الإخلاص التوجه الكلي في عملك، تريد ما عند الله وتريد وجه الله، ولا يلتفت كنا إلى دنيا أو مغنم أو ليرى مقامه. لماذا؟ قال لأن الدنيا إذا خلصت بالدين كان العمل رياء، وإذا كان العمل رياء يوم القيامة تأتي بحسنات كأمثال الجبال فتفرح، وماذا تكون النتيجة؟ يقول لك الله خذ أجرك ممن كنت ترائي لهم، ما إلك شيء عندي. لماذا؟ لأنك رأيت في عملك، ما قصدت به وجه الله، ما كان العمل خالصا، فيردك الله على من كنت ترائي لهم، ليقال والله فلان عالم، فلان كبير، فلان عظيم، فلان كذا، فلان كذا، يقول لك خذ أجرك ممن كنت ترائي لهم. إذن خاب صاحبه وخسر وندم. فإذن لابد أن تراعى هذه الأحوال، دين لوجه الله، أصلي لله، أعبد لله، أتقي لله، لا أريد جزاء ولا شكور أبدا. هذه العبادة لا بد لها من شرطين اثنين لا ثالث لهما. عبادتك لها شروط، فإن فعلت هذه الشروط قبلها الله منك: أن تكون خالصة له وحده ولا تبغي بها إلا وجهه، وأن تكون صوابا مشروعا. ومعنى مشروعا تعمل وفق ما أمر الله ورسوله على النحو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وصحابته من بعده. إذن أن تكون خالصة وأن تكون صواب مشروعة، ومو فقط مشروعة وعندك الدليل الواضح كالشمس، لا، وتكون على النحو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني. إذن هذا الخلوص لا يكفي إلا أن يكون مشروع وعلى وتر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك الرب يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الصحابي يقول: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فلا تتعبدوها. إذن الإخلاص الصواب على وفق الكتاب والسنة، على وفق فعل النبي وخلفائه وصحابته. إذا ذهب الإخلاص وقعت في الشرك والرياء، وإذا ذهبت المتابعة وقعت في البدعة والضلالة، لا محالة. إذن أنت أحد رجلين: إن تنقي عبادتك مليون في المليون بمجرد ما تزيغ عن الإخلاص واحد في المليون داخلك الرياء والشرك. إن صرفت واحد في المليون من عبادتك لغير الله، أو قصدت غير الله، أو حسنت صلاتك لرجل ينظر إليك، داخلك الرياء، والرياء محبط للعمل. خذ أجرك ممن كنت ترائلا، لئن أشركت لا يحبطن عمله. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. إذن الإخلاص شريطة لا يدخله الرياء والشرك، المتابعة لا تدخلها البدع والضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في شيء خطير. إذن الشرطين الأساسيين الخلوص والاتباع، إذا خرجت عنهم واحد في المليون خرجت إلى شرك ورياء، وخرجت إلى بدعة ضلالة. إذن خطر كبير عليك يا مسلم. لذلك المسلمون اليوم عشرات الملايين بل مئات الملايين في العالم ولا وزن لهم في الأمم. لما؟ لأن العبادة والخلوص مفقودتين. موجود يصلي، لكن ليست الصلاة التي هي خالية تماما من الرياء والشرك، والخالية تماما من البدع والضلالات. ولذلك ما أنتجنا ولم ننتج إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم الخالص. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرجوع إلى الإسلام الحق ورب الكعبة ينصرك الله ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. ولذلك قالوا: الجماعة من كان على الحق وحده. هذه الجماعة، ويطرق يد الله على الجماعة، يد الله مع الجماعة. لماذا؟ لأنها على الحق الذي رضيه الله لهذه الأمة، وبها صارت خير أمة أخرجت للناس. إذن إخواني، هالحالتين في العبادة لابد من مراقبتهم: الإخلاص والمتابعة، وإلا ما كان إلا رياء وشرك أو بدعة ضلالة في النار. صاحب الشرك معروف، لا يغفر له الله قط إذا مات على ذلك. صاحب البدعة لا يغفر الله له ذلك إذا مات على ذلك. إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. فإذا شيء يلفت النظر، بارك الله فيكم، شيء يلفت النظر تماما. فلذلك المسلم بين مخافتين، بين مخافتين، فلا بد من الإخلاص، لا بد من المتابعة. إذا فعلت العبادات، أو إذا فعلت العبادات بهذين الشرطين الأساسيين، ماذا يكون لك؟ وإذا بالرب يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا أعمالك كلها رفعت إلى الله، قبلها الله. وابن عمر يقول: لأن يتقبل الله مني ركعتين خير لي مما طلعت عليه الشمس. ليش؟ لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا احرص أن تكون متقي، ولا يمكن سد قدمك على الصراط إلا التقوى. وتلون الآية مرة في هذا المسجد: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا عملت بالإخلاص والمتابعة قبل الله عملك، فإن كنت كذلك وقبل الله منك فأنت المتقي. التقوى مصيرها أن يحفظك الله على الصراط ويسلمك يوم تزول الأرض. هذه نعم كبيرة. إذن أمر العبادة أمر مهم. ووالله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ أعلى منزلة في الجنة وليس فوقه إلا عرش الرحمن، لأنه كان يعمل منتهى العبادة ويعمل الشيء اللي فيه إذلال للنفس وخضوع واستسلام للواحد الأحد. فرفع إلى أعلى عليين، ورفع بحيث ليس فوقه إلا عرش الرحمن. لماذا نال هذا؟ إني أتقاكم لله وأخشاكم. خوف من الله والعبادة. يقوم الليل حتى تتورم قدماه. عائشة تشفق عليه: كفاك يا رسول الله. قال: فلا أكون عبدا شكورا. حسبكم، الله جعلكم مسلمين. والله لا تقدر نعمة، والله لا تقدر نعمة. الإسلام عظيم، وما أعظم وما أجله. إذا احرص يا أخوي المسلم إنك تكون متقي ليقبل الله منك. قلنا إذا لم تفعل وخلط وقعت في الشرك والرياء والبدعة، وهذه الخسارة الأبدية. واحد يعبد الله على شرك ما يفكر يوم من الأيام يتوب، لأنه يظن أن هذه العبادة هي اللي مطلوبة منه، فيموت وهو على رياء أو على شرك أو على بدعة، فيخسر. بارك الله فيه، يخسر تماما، ويقف أمام الله جل وعلا لا يغفر له ولا تقبل له مغفرة، ويسحب على وجهه في النار. الأمر الثالث من المقاصد اللي هو الطريق المستقيم. في صلاتك يوميا 17 ركعة فرض تقول لله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط لابد لكل مسلم يدركه. ما هو هذا الصراط؟ كيف نمشي عليه؟ كيف نسير عليه؟ نعم، الناس على هذا الصراط أقسام ثلاثة. الناس على هذا الصراط أقسام ثلاثة لا رابعة لها. قسم يعلمون هذا الصراط ويعملون بما فرض عليهم لقطع هذا الصراط، فهؤلاء هم الذين وصفهم من المنعم عليهم. إذن العالم كله إما من الذين أنعم الله عليهم أو مغضوب عليهم أو ضالين، هؤلاء أصحاب الصراط. فأنت اختر يا عبد الله أيها تشاء من الذين أنعم الله عليك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو مغضوب عليك كاليهود أو ضال كالنصارى. إذن في حذر. إذن سالك السبيل ثلاثة نفر، ثلاث أنفار. إما أن يكون عالم بالسبيل بالطريق، يعرف مواقع الطريق والطريق اللي يوصله إلى القبر، وعلى علم وبصيرة. كل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني على علم. إذن العالم بالطريق، العامل بالزاد بالتقوى اللي توصل إلى القبر، هذا والله من الذين أنعم الله عليه، هذا منعم عليه. والنبي بيّن لنا صلى الله عليه وسلم هذا الصراط ما هو. يقول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط ستور مرخاة، أبواب، وعلى كل باب ستور مرخاة مقفل بأستار. إذن ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى أبواب ستور مرخاة. باب مفتوح على مصراعيه، لكن في ستر من قماش، في برداية خفيفة أقل نكشة تفتحها وتدخل. وعلى باب الصراط داع يقول على طرف الطريق: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. يا كافر يا مسلم يا فرعون يا يهودي يا نصراني، ادخل هذا الصراط، صراط الله، لا تعوج عن يمين وشمال. يا أيها الناس، عام لكل من سمع القرآن، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا في يمين وشمال، خليك على الصراط المستقيم. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. إذا شيء خطير، ربك ما ترك السدى، معاذ الله، بل أنذرك. وداع يقول لك يا عبد الله ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ادخل الفتن، من استشرفها استشرفته، أما ليغفر عنها ويعرض عنها صفع ويعلم أنه عبد الله وتحت الطاعة. هذا الرجل ورجلا دعته امرأة ذات حسن وجمال ومنصب وقال إني أخاف الله، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، ليش ليش خاف الله، ذكر الوصف بين يديه. نعم، ذات حسن وجمال ومنصب، أميرة كبيرة عظيمة، عندها أموال طائلة، جمالها فاتن، وراودته عن نفسها، هي دعته، قال إني أخاف الله. جزاء هذا العمل البسيط يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ليش ليش ما عاد عن الصراط، ما فتح الأبواب، ما فتح ستر من الستور، وبقي على الصراط المستقيم ماشي مع الله جل وعلا، ماشي في سبيل الله، في الطريق إلى الله. فالله ما ضيعه أبدا، لذلك ما ترك السدى، قال له ويحك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالنبي بيّن يقول فالصراط الإسلام، إذا الصراط هذا اللي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وإذا به إسلامك يا عبد الله. فإذا عجت عن الإسلام وأخذت بترهات ما ترونها من الترهات، شغل يهود ونصارى وإلى آخره، سبل متعرجة ملتوية خبيثة منتنة، وعجت عن الصراط المستقيم، عجت عن الإسلام وتعاليم الإسلام، إذا الصراط اللي الله أنعم الله عليكم فيه هو الإسلام، فكيف يكون تحمله ككل. نعم، والأمة الرعيل الأول الصحابة حملوا الإسلام بيد والحديد بيد، فتحوا الدنيا بأسرها، هذا سبيلهم، سير دين، سير أعمى عن كل معصية، مبصر لكل خير، نعم، عالم لكل فضيلة، قاصر النظر، أعمى النظر، أعمى البصر والبصيرة عن المعاصي، هذا الذي أراده الله، هذا الذي طالبك الله به. نعم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليش غض من طرفه؟ لأنه بدي ينتهي بحرمة لإخواني، وعلى الصراط المستقيم اللي ماشي على سبيل الله على طريق الله دائما ذاكر لله، فاذكروني أذكركم، أثبتك أعطيك أقويك، لما؟ لأنك ذاكر لربك، ما نسيته، نسوا الله فنسيهم، فأنت تذكر أنك على صراط الله، وجعل لك الله واجع ضيحك لا تفتحه. فأنت عندما تزني تشعر في قرارة نفسك، يا أخي لا تنتهك حرمات إخوانك المسلمين، هذا الواجع لا تتركه، فإذا عصيت هذا الواجع وفتحت الباب ولجته وصدك هذا الولود عن سبيل الله، فالطريق المستقيم قصير قصير، والأبواب هذه تشغلك عن السير في الطريق المستقيم، بدل من ساعة ممكن تأخذ معك 10 ساعات، فتلكؤك هذا يلكئك ورب الكعبة على الصراط المستقيم المنصوص وجهنا. لذلك النبي وصف منهم كان يمر كالبرق الخاطر، مثل الريح المرسلة، مثل الجواد، مثل كذا مثل كذا، ومنهم من يحبو حبو، ومنهم مكردس في النار، ومنهم الكلاليب تأخذ لحمه وينجو، ومنهم مكردس في النار. إذا بقدر سيرك وسرعته واتزانه وثقله وبعدك عن الأبواب هذه، خليها مسكرة وحجاب حاجز بينك وبينها، وإذا دخلت أسرع من لمح البصر، قل يا ربي أنا أخطئ، ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت له. يعملها الثانية الثالثة الرابعة، في الرابعة يقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لك، افعل عبدي ما شئت. إذن بمجرد ما تراجع نفسك لهذا الباب تفتحه وليس باب التوبة مفتوح. يا رب يا رب يا رب انكسر، كسر من النوافل، كسر من الاستغفار، كسر من الطاعة، خليك ماشي فيقبلك الله. وأما اللي حياته كلها بها الأبواب يمين وشمال يتصارع حوياها، يفتح حال يفتح ذاك يفتح حال يفتح حال، المسكين ما يشعر. هذه الأوراد كلها على جهنم، لأن النبي وصف قال الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. هذه الأبواب الشهوات بمجرد ما تدخلها ومت وأنت داخل هذا الباب، النار أمامك، النار أمامك. لما؟ لأنك فتحتها بالشهوة، فتحتها بالنار بإيدك. إذا اتق الله يا أخوي وخليكم على الصراط المستقيم، وهذا سبيل الطاعة. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خلفاء الأربعة، صحابته الكرام في غزوة أحد خذلوا لمجرد معصية، وأفراد كله اللي عصوا الله فما نصرهم الله. أنه مو من شعائر ديننا وله من أغراض ديننا أن ننصر بالمعصية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو انتصروا في أحد مع المعصية لهان الشرع في نظر الناس، لكن يأبى الله لنا أن ننصر أو ترفع موازيننا إلا بالطاعة المطلقة لله وللرسول. نعم نعم، والنبي كان يثبت إنما أنا عبد، ثم قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قالوا له أنت أفضلنا، قال لهم أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعضا إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ربنا بده عبودة للناس، بده ذل، بده خضوع وعدم مرور وعدم خروج عن الطاعة. هذا اللي الله أراد لنا إياه الواقع، وهذا اللي أمرنا به. فإذا فعلت ذلك الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك ورب الكعبة الكائنات ناكيد لك، وينصرك الله عليهم ورب الكعبة. وإذا كنت أبوابك كلها مفتحة وتتخردع يمين وشمال وتميل يمين وشمال، والله كما قال النبي وخط عن يمينه خطوط متعرجة وعن شماله خطوط متعرجة، وقال هذه السبل على كل سبيل الشيطان يدعو له، فأنت والشيطان صحبة، روح روح. وإذا أخذ الشيطان بزمامك تخلى الله عنك يقينا يقينا. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا شرع الله تركهم الله لأهوائهم. وهذا ما يريدها مسلم ولا يريدها عاقل أبدا، بل يريد أن يكون مثالي صحيح ويكون جندي لله بحق وحقير، مخلص لله بحق وحقير، يعمل لينقذ نفسه من النار. ومحمد بن عبد الله يصرخ يا بني فهر يا بني عدي يا بني كذا يا بني كذا، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. شيء بيخوف يا عباد الله، والله شيء بيخوف. فإذا استقمنا على هذا الحقيقة تشعرون بالعزة وترفع الموازين. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. كتاب الله يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. صحيح إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوى. نعم دعاك القرآن، والقرآن يوم القيامة حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن شافع مشفع وناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه قاده إلى النار. فيا أخواننا بارك الله فيكم لا بد أن نسلك السبيل القوي. ثم قال والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وبالفعل كل إنسان بعد ما يعمل المعصية يجد توبيخ داخلي من جوفه، يجد توبيخ داخلي. وأيضا الإله حتى بعد المعصية ما تركك تعيش في الأرض أبدا، بل جعل لك وازع يذكرك، يذكرك بالله، يذكرك أنك انتهكت حرمات الله، انتهكت حرمات إخوانك المؤمنين. فكيف مثلا إذا فعلت امرأة جارك وجاء الجار مسكت هنا ويقول لك يا ربي قل لي حقي من جاري،
ايش يكون موقفك يا ابني؟ نعم صحيح 10 دقائق، ربع ساعة في اليوم، نصف ساعة تمتعت فيها، لكن اذا مسكت منها وقال لي يا ربي خذ لي حقي من جاري. ايه شو يرضي جارك منك؟ والله لا يبقي لك حسنة ولا يفش قهره الا ان يأخذ كل ما تملك من حسنات. هناك ما في فلوس، ما في شفاعة، لا ابدا، انما الحسنات والسيئات. فاذا هذا اخذ حتى يرضى عنك، وش يرضيه الا تكون انت من اصحاب النار وتحرق في جهنم حتى يرتاح ضميره، كسرت عرضه، كسرت ناموسه، كسرت شرفه، ويمكن خلطت انسابه، ويمكن امرأته تحمل منك زور وبهتان. نعم، فاذا شو يكون مصيرك؟ خذ لي حقي من هذا. ايش يكون موقفك؟ شو الجواب؟ ما في شيء ابدا، والله ما في شيء، والله السكوت اخر ما هنالك. تجد افلس وسيئاتك رجحت على حسناتك، واذا خذوه فاعتلوه الى سائل الجحيم، وقضي الفصل وانتهت المهمة خلص. هذا والله ما يرضاه عاقل ولا يرضاه مسلم. فاذا اخواني سالكوا هذا السبيل ثلاثة: عالم عامل، فكن عالما عامل. العلم اللي ما يتبع العمل حسرة وندامة. سمعت الله يقول ونفذ ما قال، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ونفذ ما قال على الفور، هذا ما أراده الله، وهذا السير على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. اليهود عليهم لعن الله يعلمون، وعلى علم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا الذي يعلم وينحرف يتبع الهوى، هذا قال تعجل له العقوبة في الدنيا والآخرة. يعني ما يكفي لله يعذبه في الدنيا في الآخرة، لا، يعذبه في الدنيا كما يفعل اليهود، والله سلط عليهم عذاب إلى يوم القيامة. يسومهم، يبعث الله عليهم من يسومهم سوى العذاب إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم يعرفون ويحرفون. في بعض المسلمين اليوم نفس الشكل، يعلم وعلى علم ومع ذلك ينحرف. فنقول فيك شعبة من يهود، ولا بد الإله ينتقم منك إن عاجلا وإن آجلا، لا بد لا بد. إذن كيف المنجاة من سخط الله وعذابه؟ تعود إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبي الواقع. والضالون معروفون اللي هم النصارى، ضلوا وغيرت وبدلت كتبهم، واليهود لعبوا دورهم الخبيث فيهم وجرفوهم وجابوا لهم أشياء عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، وغطوا عليهم كل أمور دينهم، فسموا ضالين أي جهلة. فإذا ابقى أنت مع الصنف الأول على أهل الصراط. والله وصف وصف اللي على الصراط المستقيم ماذا لهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأولئك مغضوب عليهم، وإذا غضب الله ليس غضبه إلا النار. إذن المغضوب عليهم والنصارى في النار، كما قال الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كبه الله في النار. بمجرد سماع مو تكون عليه الحجة. لماذا؟ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعلمون الآن الدنيا كلها تعج، لقد ارتفع الصليب، هكذا يقولون في نشراتهم، في أماكنهم، في كنائسهم. في الكويت تجد السيارات، الدنيا كلها الصلبان عالية، صدور الناس في الدوائر الرسمية، صدور الفتيات، صدور الرجال، والشاب بالصلبان، بالصلب ولا وجد ولا وجد. ليش هذا كله؟ لأنه غاب الإسلام من الساحة بالفعل. ولا تفرق بين هذا وذاك إلا في المسجد، أما في الشارع اختلط الحابل في النادر. الأزياء واحدة، الأشكال واحدة، المسالك واحدة، مطاردة الفتيات واحدة، الأعمال الدنيئة واحدة، ولا تفرق هذا من ذاك. فلذلك رفع صليبه وعلى، لأن الإسلام راح من الساحة الواقع. ولا وين؟ الله يرضى عن عمر، كان تجز مواصيهم. إذا كان راكب ومر مسلم صغير من أولاد المسلمين، فرض عليه يترجل ينزل على راحلته ويمشي على رجليه. ممنوع يركب الدابة إذا مر فيه مسلم صغير، ينزل عن الدابة ويمشي. نعم، اذا لك بدك تضطر لأضيق الطرق.
لا الان هم الفخفخة والعظمة والكل لهم
ونحن نزح لهم الطريق. وتفضل يا خواجة.
ليش هذا غاب الاسلام الساحة؟ فيا اخوة يا اخوة والله ما نعز الا به عودا الى دين الله. وان شاء الله الدرس القادم سنبدأ في كتاب التوحيد بالتفصيل بادئين بلا اله الا الله حتى ننتهي بإماتة الاذى عن الطريق. وفقنا الله واياكم لكل ما فيه الخير والسعادة والخير، وان نعمل بهذا الدين على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وان نكون من اهله ويحشرنا الله مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين.
اي الحديث أن تقرا لنا نص الحديث كامل حتى نسجله. جزاك الله خير. حديث الصراط هذا
عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتح تلج. صراط الإسلام والسوران حدود الله، حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم.
السؤال ما صفة الصراط بالنص؟ ما صفة الصراط؟
والله الصراط وصف بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف ومنصوب على شفير جهنم. وهذا الصراط لابد للبر والفاجر، لفرعون، للنبي، للرسول، للطيب، للخيط أن يمر من على الصراط، وإن منكم إلا واردها. والصراط منصوب فوق جهنم، فاللي سلمه الله سلم واللي وقع به وقع.
هناك سؤال من رجل عجوز يقول انا رجل كبير السن ولا اقدر اتعلم، فكيف اعرف طريق ديننا طريق الذين انعم الله عليهم؟ بين لي يا ابا يوسف.
جاء اعرابي لا يعي شيئا، اعرابي من البادئ، وقال له يا محمد اني سائلك ومشدد عليك، اني سائلك ومشدد عليك، الله ارسلك؟ قال نعم. قال له رسولك يزعم ان علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله ارسلك بذلك؟ قال نعم. قال رسولك يزعم ان علينا صدقة تؤخذ من اغنيائنا وترد على فقرانا، الله ارسلك بذلك؟ قال نعم. قال له رسولك يزعم ان علينا صوم رمضان، الله ارسلك بذلك؟ الى اخر. فقال له هل علي غيرها؟ في رواية اخرى هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قال له والذي بعثك بالحق لا ازيد على ذلك شيئا ولا انقص منه. قال من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. وفي رواية في مسلم افلح وابيه ان صبر، افلح وابيه ان صبر. رجل اخر قال يا رسول الله ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحججت البيت واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنة؟ قال نعم. ان هذا الشايب يحل الحلال ويحرم الحرام ويعمل باركان الاسلام، يشهد ان لا اله الا الله ونحن رسول الله، يصلي يصوم يزكي يحج يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ويحسن ما استطاع، فاذا فعل ذلك دخل الجنة على ما كان من العمل. ولا يحتاج انك تصير ابن باز ولا يحتاج انك تصير محمد بن ابراهيم. نعم.
سؤال يقال في ان هناك نصارى قد سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم سمعوا أكاذيب وليس حقا، فهل هؤلاء يكبوا في النار؟ وهل هذا عليهم حجة مجرد استماعهم عن الرسول ولو بأكاذيب؟
أما هذا فليس عندنا شيء يكون حجة يحتج بها على الله إلا أربعة نفر، فهذا يريحني من الجواب. أربعة يحتجون إلى الله، منهم رجل أصم أطرش يقول يا رب جاء الإسلام وما سمعت شيئا، فالإله يقبل عذره. يأتي رجل هرم يعني مخرف في لغتنا خرفان، قال يا رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا. رجل هبل ما أدري شو بيسموه هذا مهبول يقول يا رب جاء الإسلام وأنا لا أعقل شيئا والصبيان يضربونني بالبعر يضحكوا علي ما أعقل شيء. ورجل قال لم يأتني من رسول، ورجل مات في فترة قال ما جاءني من رسول. فهؤلاء أيضا لا يتركوا، ماذا يصنع الله بهم؟ فيأخذ عليهم العهود والمواثيق، إذا أرسلت لكم رسول اطيعوا، فيرسل لهم رسول تطبيق عملي النار أمامهم، فيقول لهم أنا رسول الله إليكم ألقوا أنفسكم في النار، فمن ألقى بنفسه كانت عليه بردا وسلاما، ومن هرب منها قذف فيها. انتهت الدرس، انتهت القصة، وانتهى الفيلم، ما في. فإذا هذا المسيح إذا كان من أهل الأعذار، والله من أهل الأعذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما في حاجة ندخل في التفاصيل. أن النبي يقول ما سمع بي يهودي ولا نصراني سمع، مجرد سمع، لما؟ لأنه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فرجل ما بلغت الدعوة ولا سمع بالنبي ولا قرأ الإنجيل ولا قرأ توراة ولا قرأ قرآن ولا سمع بالنبي، فهذا صاحب فترة، والتفصيل كثير، وخلينا به الأربعة هذول فقط. فإن كان من أهل الفترة بعث الله له رسول، فإن أطاعه دخل الجنة وإن عصاه دخل النار.
بارك الله فيك، خير جواب. أنت قلت يا أبا يوسف أن الله عز وجل قد كتب على اليهود أن يعذبوا في الدنيا والآخرة، ولكن الملاحظ أنهم أعزاء هنا في الأرض، فما قولك يا أبا يوسف؟
هذا كثير من الناس يحتجون بهذا. الله جل وعلا توعدهم بقوله وإن عدتم عدنا، سيعودون للبطش ويعود الله بالانتقام. صحيح، اليهود أدلة، والله يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالآن حبل الله وحبل الناس مع يهود، كل حبل الله معهم. أقول لك نعم، الله قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. تعرفون ماذا؟ لأنه تولينا عن شرعه، اتولينا عن دينه، فالله مدهم علينا، وأمريكا تمدهم، وروسيا تمدهم، والنصارى يمدوهم لإذلالك يا مسلم. ليش؟ لأنك قطعت حبلك مع الله. نعم، إلا بحبل من الله، وإلا لقد تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوى العذاب، ضربت عليهم الذلة، لكن استثنى الرب، قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. متى؟ متى؟ إذا إحنا حبلنا انقطع مع الله، فيعطيهم إياه ويستدرجنا ويذلنا. لما؟ لأنه خذلنا دينا، خذلنا شرعا، وجبنا قوانين وضعية ولبسنا الدنيا فيها، فلذلك الرب مدهم علينا، مدهم علينا وأعطاهم. فإذا هذا السبب، وهذا ليس نصرا. تعلم مصيرهم ماذا؟ مصيرهم هنا، والذي نفسي بيده لتقاتلن اليهود ويقاتلوكم حتى لا يبقى شجر ولا حجر إلا ويقول يا عبد الله يا مسلم. الشجر والحجر يعرف شخصيتك مسلمة خاضعة لسلطان الله.